الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا شرح اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وغفر له. عسى الله أن ينفعنا بهذا المصنف وما ندرسه فيه وما في كنوزه وفوائده والعلم الجم المحقق فيه، ويجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا من بعد قراءة مثله لا إله إلا الله، ويحسن ختامنا ويصلح قلوبنا وبالنا وأولادنا وأزواجنا ويرزقنا ويفرج عنا الكرب، إنه سميع الدعاء مجيب. نقرأ من عند قوله: فمن دعا غير الله. لا،
31 700 730.
نعم، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. قال رحمه الله: فمن دعا إلى غير الله فقد أشرك، ومن دعا إليه بغير إذنه فقد ابتدع.
حسن، هذا كلام حسن يبين لك الفرق بين البدعة والشرك. انتبه، بكلام مختصر موزون سبحان الله. فعار الله على الإنسان مسلم يعرف ما وراء البدعة من خطر، حتى كان النبي يحذر في كل خطبة من البدعة، ولا يعرف الفرق بين الشرك والبدعة. يقول: ما الفرق بينهم؟ يقول: ها الفرق؟ إيه نعم، ما الفرق؟ يقول: ما أدري والله. لا يا أخي، هذا من فرض الأعيان عليك أن تعلم الفرق بين البدعة والشرك. من أجل إيش؟ ألا تقع في واحد منهما، ولا تكفر، لأنك إذا ما ميزت بين البدعة والشرك كفرت. خذ مثلا، ألقي عليكم سؤال الآن. عندنا المنطقة الجنوبية تعرفون إلى حد قريب، والحمد لله لعله تاب الكثير منها، إذا تأخر عليهم المطر ما يقومون بالاستسقاء. مثل غدا ستكون صلاة الاستسقاء بعد صلاة الفجر وبعد الشروق 15 دقيقة إن شاء الله. فبدل أن يصنعوا صلاة الاستسقاء يأخذوا ثور ويذهبوا إلى جبل أو واد ويذبحوا الثور بنية إرضاء الله والتقرب إليه لينزل المطر. أظنكم سمعتم بها. فهنا ذبحوا الثور هذا لينزل المطر، ذبحوا الثور لينزل المطر، هذا شرك ولا بدعة؟ في واحد قال شرك وفي واحد قال بدعة، نبي واحد رجح هذه بدعة. انظر التعريف ذكره ابن تيمية واحكمه، لأنه كلام مختصر موزون. قال رحمه الله: فمن دعا إلى غير الله فقد أشرك، ذبح للجن، دعاه الأولياء في قبورهم، تعبد ولو بطلب بزعم انه يريد الشفاعة، هذا الشرك. اما من دعا الى الله او عمل لله لكن بغير اذنه يصبح الثاني، هو الذي حصل مع هذا الجماعة، ياخذون الثور في الجنوب ويروحون لجبل اسود له صفات معينة ويذبحونه لله، لكن هل الله اذن لكي ينزل المطر ان يذبح الثور بلون اسود مثلا؟ اذن؟ ما اذن. إذن عبادة الله بغير إذنه وتسمى بدعة. جميل، عبادة غير الله وتسمى شرك. هذا الفرق بينهم. فمن لم يفرق كف. وأظن من لم يسمع هذا التقعيد من مثل ابن تيمية وشاف أنهم يذبحون ثور عشان ينزل مطر مباشرة كفرهم، ما درس أي ذبح عنده كفر شرك. كذلك من رأى ناس يطوفون حول القبر، فبعد أن سمعت هذا التقييد فصل لي في من رأيته يطوف حول القبر، طاف حول القبر فما هو التفصيل؟ إذا طاف تقربا لصاحب القبر يطلب منه الشفاعة، من يتقرب الطواف يرفع له شفاعته عند الله، هذا شرك لأنه تعبد صاحب القبر بالطواف. الثاني بقعة، أن الطواف حول قبره له ميزة وأفضلية وبركة، والعبادة فيه أفضل من غيره. نعم، فهذه بدعة لأنه عبد الله بغير إذن الله، ما أذن أن يطاف حول هذا القبر تقربا إليه. فإذا طاف تقربا إلى الله حول القبر هذا بدعة، إذا طاف لصاحب القبر يبتغي رضاه شرك. هذا الفرق بين الشرك والبدعة. جيد. نعم نعم. ممكن ممكن الشرك يكون بدعة. كيف؟ لأن الشرك، لأن هؤلاء اللي يدعون الأولياء يزعمون أنهم شفعاءهم عند الله، فيكون هذا الشرك، يزعمون أنه عبادة لله، لأن الله أمر باحترام الأولياء. كما يقول الآن الصوفية، هذول الجماعة في السعودية وهابية، ما يحترمون الأولياء. ليش؟ لما نطلب الشفاعة منهم الله جعل لهم قداسة، يقول لا تدعو الولي. وين احترام الولي؟ وين؟ شف، فهم يتقربون بدعاء الأولياء، فيصبح منهم هذا بدعة كفرية، من جهة أنهم يتعبدون بغير إذن الله، لكن بالبدعة الكفرية كالحلولية. الحلولية بدعة كفرية، يقول الله في كل مكان. يجب إذا سئلت أين الله قل في السماء، لا تقل في كل مكان، لأنه كما قال النبي لجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قال من أنا؟ قالت رسول الله، قال اعتقها فإنها
مؤمنة.
نعم أقرأ. فمن دعا، أكمل.
قال رحمه الله: فمن دعا إلى غير الله فقد أشرك، ومن أشرك إليه، ومن دعا إليه بغير إذنه فقد ابتدع.
نعم.
والشرك بدعة.
صحيح.
والمبتدع يؤول إلى الشرك. ولم يوجد
الشرك بدعة متى؟ إذا تعبد، إذا تعبد. نعم. أما أن يشرك بهواه إذا ألحد لا يسمى هذا مشرك، أنكر وجود الله بالكلية، هذا كافر. وقد يقال أشرك بهواه، لكنه أصلا ما يجعل ند مع الله مساوي له، لأنه ما عند الله، عنده أن الله لا وجود له.
ملحد.
أيه ملحد. فالشرك مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى. ولكن قد يطلق عليه الشرك باعتبار أنه اتخذ لمن ينبغي أن يكون هو الرب الأعلى، هو الله، اتخذ له ند وقال هذا إلهي وهو الهوى، فأشرك بهواه. نعم. والمبتدع يقول،
قال والمبتدع يقول
يعني
إلى الشرك،
يقول أمره إلى الشرك. عندكم دليل من كتب السنن ما درستم سواء البخاري مسلم إلى غيره أن المبتدع والبدعة يقول أمرها إلى الشرك الأكبر؟ فيه دليل، تحفظ دليل. قوم صالح الظاهر، لحظة خلي إجابة، ترى يعرف بس الاسم صالح ولا لو كيف سووا تصاوير للمشاهد، هذه التصاوير اللي فعلوها، اللي فعلوا هذه التصاوير، هذا ابتداع في أصله ولا شرك؟ ابتداع، لأنه ما أذن لهم، فتقرب إلى الله بصناعة هذه التصاوير لزهادهم ليقولوا تنشطنا في العبادة اللي نظرنا إليهم بذكر مآثرهم، فصارت بدعة. البدعة دي آلت إلى إيش؟ إيه. هنا بنتهي من نفس الشيء، يقول والمبتدع وبدعة وابتداع يقول للشرك، ولم يوجد مبتدع إلا فيه نوع شرك، من أجل، من أجل إيش؟ من أجل ما قال الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، لأنه يستحل، يستحل ما حرم الله من البدعة طاعة لذلك المبتدع الذي دعاه، في نوع شرك.
نعم
نعم.
قال: ولم يوجد مبتدع إلا وفيه نوع من الشرك، كما قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وكان من إشراكهم بهم أنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم. وقد قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب.
أشار إلى شرك الطاعة. من يدرس معنا بعد المغرب كتاب التوحيد فيعرف لي شرك الطاعة؟ أبو مصعب، شرك الطاعة المخرج المله، ضابطه كيف أعرف فلان أطاع فلان فأشرك في طاعته فجعله ندا لله؟ نعم، إذا كان الطاعة أي صفة؟ تشريع، صفة التشريع خاصة بالله، فإذا أطاعه في التحليل والتحريم كان من جنس من اتخذوا أحبارا ربانا مربابا من دون الله. أنا سمعت، لا تقول بعيد هذا، أنا لما كنت في كندا في اسمها هذه مونتريال أخبروني أن جاءهم أظن القرضاوي أو غيره، المهم أباح لهم شراء البيوت بالربا. أيوة أنتم مضطرين، طيب مضطرين يا أخي، تقدر تستأجر كما قال علام الرباني. ليش استأجر؟ من قال لك مضطر يعني تشتري بيت من الربا؟ يا أخي تأخذ خيمة والخبت هناك وتعيش والله، ولا تأخذ طوبة مبنية من الربا، ولا درهم ربا أشد من 36 زنية في الإسلام، فأذنوا بحرب الله ورسوله. قبيح الربا جدا، جريمة عظيمة فظيعة عند الله، أعوذ بالله، تمحق المال، تمحق بركة المال الربا. فطاعوا والله، قال أنتم معليش مضطرين، حلال أنكم تشتروا بيوت في الربا، حلال حلال، أطاعوا الله أعوذ بالله. فهؤلاء اللي سمعوا من علماء المملكة العربية السعودية، لأن المملكة قبلة العالم الحمد لله في الفتوى، من كندا، من كان في الخارج، خرج إلى سويسرا وبلدان أوروبا، عرف الكلام هذا، إنهم كلهم إذا جاء في استفتاء يطمئنون لعلماء المملكة. الحمد لله يا رب على هذه النعمة، الحمد لله على هذا النعم. فسمعوا، فهذول اللي سمعوا أن الربا سواء كان شراء بيت أو كذا وصوره، وعرفوا صورة الربا، ثم أخذ من بنك يشتري بفوائد يشتري بيت، ثم أحل هذا له لأجل القرضاوي، قال لهم لا شك أن هذا شرك طاعة مخرج من الله، واضح سبحان الله، لا تقول ما فيه، لا تستبعد. نعم.
قال: وقد قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ويحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية تعيدي وهم صاغرون. وقول
نعم، شرك المبتدع كما قال الشيخ العلامة العثيمين نوعان: نوع يتعلق بالألوهية ونوع يتعلق بالربوبية. أما الذي يتعلق بالربوبية فهو إيش؟ التشريع، فإنه شرع ونصب نفسه حاكما، هذا وتفرد الله به. نعم. طيب، أما يتعلق بالألوهية فإنه اتبع وطاع هواه وهذا تعبد، هذا يتعلق بشرك إيش؟ الألوهية، وخالف مولاه الذي خلقه فسواه، وهذا يتعلق بالعبادة بالألوهية. نعم. طيب أكمل.
قال: فقرنا بعدم إيمانهم بالله واليوم الآخر أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، والمؤمنون صدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن الله وعن اليوم الآخر، فآمنوا بالله واليوم الآخر وأطاعوه فيما أمر ونهى وحلل وحرم، فحرموا ما حرم الله ورسوله ودانوا دين الحق، فإن الله بعث الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فأمرهم بكل معروف ونهاهم عن كل منكر وأحل لهم كل طيب وحرم عليهم كل خبيث.
أولا،
قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ما رأيكم في قوله أو ما تفهمون من قوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله؟ هل هذه الآية على إطلاقها في جهاد الكفار بمعنى سافرت ابتليت بكافة في الطائرة ركب جنبك أو بسفارة فيها كفار فهل يجوز الإنسان يهجم على هذا الكافر أو هذه السفارة يفجرها ويقتل من فيها؟ يقول الله قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، هذا لا يؤمن بالله واليوم الآخر، الله قال قاتلوا. هل هذا تتبع المحكم ولا ما تشابه؟ بحذره إذن. طيب إذن ما المحكم في قوله قاتلوا الذين لا يؤمنون؟ أين الإحكام أو أين التفسير أو أين القيد؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاتل مطلقا، فكان تارة يصالح تارة يجاور بالعهد، نعم تارة يأمر بأخذ الجزية إذا ما قبلوا لا شك الإسلام، وقال اعطون كما أمر علي، ما قال النبي لعلي بن أبي طالب أول ما تذهب اقتله، لأنه ليس الجهاد غاية، الجهاد وسيلة لتحقيق الدين. والدليل أن ما قال لعلي أول ما تذهب قاتلهم، أول ما تذهب إيش أدعه، إذا المقصود الحسنى المقصود. فلو كان كما تقول داعش أن الغاية ذبح، هم أصلا كذابين، ما شفنا صاروخ وجهوا لتل أبيب، كل ماسكين المسلمين في سوريا فهي يذبحونهم، يعني ورقة غربية سرعان ما قضوا بطرهم منها ورموها الآن، ما يعرف أن داعش وين راح. فعلى كل حال قال أدعهم الإسلام، فإن إيش فإن أبوا فليعطوا الجزية عن يدهم صغيرون. يدهم صغيرون ينبغي على الإمام أن ما يخليه يرسل الخادم، يقول سيدي يقول لك أعطيه الجزية، هو يجي بنفسه. ثم إذا أعطاه يخليه هو يوصل عنده، ما يروح عند الباب ويعطيه، فيظهر الصغار. حتى بعض العلماء بالغ في ذلك وقال لما يجي أخذها أخذها بقوة بعنف منه. قال بعضهم لا ما يحتاج هذا، لكن أظهر التصغير له، لأن هذا العلو يسبب قبول العلم، حس بالقوة. ولكن ينبغي أهل العلم أن يكونون مهابين. لا شك أنك بعض يقول طيب نشوف ذو الخيصرة قام على النبي يقول لم تعدل يا محمد، هذا الشواذ لابد، يعني واجهه النبي قال لا تطيعون أنك أصابع كذاب، هذا الشواذ. لكن الكلام على جنس الهيبة لابد تكون موجودة، وإن كان في شواذ لن يعبأوا بأهل الهيبة ولن يعبأوا لي، كما قال النبي عن بعض الناس إيش قال لهم عقول، قال لا عقول لهم، ما له عقل، كما قال لي واحد قبل الدرس فلان ما ربما يشترك مع الحزبيين أو كذا لكنها أحمق، ما له عقل، ما له عقل، صحيح ممكن. طيب فحينئذ يعطي الجزية عن يدهم صاغرون. وحينئذ ننبه على شيء ذكره العلامة الألباني فائدة عزيزة، قال لنا إخوان في الأقليات المسلمة لما كنت أعقد دورات في مختلف بلد العرب من سويسرا وغيرها مثل فرنسا وإيطاليا وغيرها، كان أشوف ما يخلي الواحد فقير، حتى المغربي أو المصري أو الشامي من أصل شام يعني وصار فرنسيا لا يمكن يتركونه إلا وعطوه راتبا الدولة، ما أقل تعطيه 500 يورو وتوفر له إلى آخره، يعني مثل ضمان الاجتماع عندنا. فيقول الشيخ ناصر يا أخي تعفف، لا تخلي هؤلاء إيش أيوة لهم يد عليك، تعفف عنهم، شوف لك عمل، شوف لك إذا اضطريت ما عندك فلوس تهاجر. والأصل كما قال شيخ الفوزان والمحدث كبيرنا الشيخنا الألباني كلهم قالوا تهاجر من هذا، لا تستطيع إظهار الشريعة، لا إنكار المنكر ولا الأذان. كنت أنا أشوف في درس مثل هذا يجي أذن داخل المسجد، الحمد لله دعفنا والله، ذا ما يطلع من الخارج، إذن الشاعر من مقام فلا بد يهاجر، فلا بد أنه يهاجر في هذه الفترة. لا تأخذ شيء يا أخي، شوف لك عمل استرزق، بيع حطب، سفي على أي شيء حتى تسترزق ويجعل لك الله خرج مخرج من عنده. فلا بد أن تكون يدك هي العليا أيها المسلم، ولا تكون السفلى، ولا يجعل الكافرين على المسلمين على المؤمنين إيش سبيل. فالنهى عن يكون لهم سبيل، إذن الذريعة اقطعها من السبيل أن يعطيك أنت، فسيكون سبيلها روح اي والله أعطينا الله دخلنا وروح أسوي اللي بيه إلى آخره، لا تخلي عليه سبيل. بل هذه وجدت أثرها، وجدت هذه أثرها. كان بعض سلفنا يقول وددت ألا يكون لمبتدع له يد عليه، فنصحت بعض الطلاب قل لا تدخل في مجموعات فيها من التبليغين، قال هذا ولا ولي ود بينهم وخدموني وسووا لي يعني في المستشفيات أشياء وليهم يد علي وكذا، أقول لك أخرج منهم. فما أطاع، أظهر هكذا أمامنا ثم رجع إليهم فيما يبدو. إيش النتيجة؟ النتيجة أنه لمن يحس الشخص أنه فلان له يد عليه ينساق له، يلا وري هذول الجميع، المهم يصير له يد عليه مهما تبرع. قال أنا بريء من التبليغية، أنا بريء. عملك يكذبك يا أخي، مش بريء من التبليغية، بريء منه، عملك يكذبك، هي بس كلام بس. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: ولفظ الإسلام يتضمن الاستسلام والانقياد، ويتضمن الإخلاص، من قوله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. فلا بد في الإسلام من الاستسلام لله وحده وترك الاستسلام لما سواه، وهذا حقيقة قولنا لا إله إلا الله.
وسبب ما يجده كثير من الناس من ضيق الصدر ومراجعة المستشفيات النفسية، والله ما بعد استسلموا بالتوحيد استسلام تحس تام كامل لله، بل لا زال قلبهم فيها علق من الدنيا ولوثة، علق للناس و يعني خضوع للتجار الأرض لنيل لكسب رضاهم لأخذ من دنياهم، لا تزال علق. هذه العلق هي تأثر الإنسان بما يسمى الاكتئاب وضيق الصدر. لو أسلم دينه لله بحيث أنه فيما يتعلق بالله ما يشارك الله أحد بمرة لانشرح صدره، كما قال تعس عبد الدرهم تعس، فالعلق هذه سواء في الدرهم بالدينار، منك في ظهنك تجمع تشتري سيارة فخمة، وقلبك في هذه السيارة أو قلبك في هذا المال إلى آخره، على قدر هذه العلق يكون ضيق صدرك ونكدك. إذا تحررت منها وأسلمت دينك لا بالكلية أسعدك الله، على قدر إسلامك دينك له. فهذه حجب، حتى الحجب هذه والعلق سبحان الله تمنع حتى البكاء من أجل القرآن تقرأه، حجب ما تجعل الوعظ ينفذ إلى سويداء قلبك. تسمع الخطيب لا تأثر، تسمع صديقك صاحبك يذكر لك حكم وأشياء جميلة تبكي العين لا تراوي. سبب أن الحجب هذه من العلائق بغير الله تولد قسوة، تمنع الاستفادة من الوعظ من العلم، تقحط العين حتى تحرر من العبودية لله فتسلم دينك له. فإن الإسلام يتضمن الاستسلام والانقياد ويتضمن الإخلاص، كما قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلم الرجل. اللي فيه شركاء متشاكسون شو العبد؟ جيب لي هذا منه نص العبد، ربع العبد، وهذا ربع وهذا ربع وهذا ربع، جيب لي مويه أبشر، لا مو الآن تجيب لي مويه، جيب لي أنا بخور مسكين يقعد العبد، خاصة كانوا يرعون بعد يعاندون بعض، يقعد مثل في بينهم مثل الدوامة، هذا يرتاح خلاص. لكن لو كان واحد سلمني واحد روح سوي أبشر حياته، لكن يقول له سوي هذا يقول ليه 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 أنا أحوج، روح أنت سوي كذا، ها يخاف من عقوبة هذا ولا هذا، يشتركون فيه كل واحد دفع فيه ألف 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 أربع ألف ربع 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 ومتشاكسون، مو مراضين يتفقون يقول خلاص أنت لك نص ساعة هذا العبد وأنا لي نص ساعة كذا، كله يمرونه في وقت واحد. كذلك الإنسان اللي له علق في الدنيا يحس الأوامر في وقت واحد، جاءوا في الصلاة طيب تسليتك في الكورة مع فلان، الشواء رايح لمكان فحس هواه ينازع مو مرتاح حتى يتحرر، جاء الأذان انتهى أسلم لك لا وصلي أترك عنك كل شيء ما فيه. نعم عرفت أنه هذا الفعل أنك تشتريه منكر نازعين حب زوجتي ولا بعدين تنكد علي بزعلها علي ولا ربي يرضى، أسلم لك لله لا تشتري هذا المنكر، قل ما أشتري أنا قلبي سلم لله مبلك أيها المرأة تبي إلا توحيد الله لا تقربين هذا يكون مرتاح. ثم يطوع الله قلوب الناس لمحبته لأنه من أقبل على الله بقلبه إخلاصا ورغبا ورهبا وخشوعا وخشية وتعظيما أقبل الله بقلوب عبده محبة وخدمة ودعاء وثناء. نعم فكما تعامل ربك يسخر لك من يعاملك على إثر ذلك سبحانه. نعم
قال رحمه الله فلا بد في الإسلام من الاستسلام لله وحده وترك الاستسلام لما سواه، وهذا حقيقة قولنا لا إله إلا الله، فمن استسلم لله ولغيره فهو مشرك
صحيح،
والله لا يغفر أن يشرك به، ومن لم يستسلم له فهو مستكبر عن عبادته. وقد قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فقيل له يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، أفمن الكبر ذاك؟ قال لا، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس.
طيب لما الإنسان يسمع هذا الحديث هل يجوز فهمه على أن عباد الله الذين رزقوا لون حسن وجمال وسامة كذا النساء أن جنس هؤلاء الله يحبهم أكثر ممن لم يرزق ذلك؟
لا،
لأن هذا لا حيلة له. الإنسان الحب الجمال وهو التجمل الاختياري، يعني الآن كثير من نزل السوق ما ينتبه لهذا الحديث ليشتري ثوب لنفسه ونعل لنفسه. نعم يقول أنا ما أعبع نعال قبيح نعال جميل ما أعبع عطني نعال والبسه خلاص، وهذا زهدي في الدنيا. يا أخي التفت الحديث أن الله جميل يحب الجمال، فاقعد وأعطي وقت للعمل بهذا الحديث، تؤجر نقي من الأحذية ما يقال عرفا أن لونه حسن جميل، اختاره لأن الله يحب التجمل. نعم كذلك إذا جئت يعني إلى سيارتك لا مانع تختار على قدر مانك لا شك الأحسن شكلا والأحسن لونا في العرف، من غير شهرة من غير إلى آخر. إذن هذا معناها التجمل الاختياري وليس الجمال الطبيعي الذي خلقه الله. يقال فلان والله الله راضي عنه لأنه شوف كيف شكله، فلان غير راضي عنه لأنه شوف، هذا ما يجوز، هذا محرم قطعا الاعتقاد. نعم هذا محرم. طيب وذلك قالنا بعض الصحابة يقول يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن، الحسن هذا عرفي، ما الحسن هذا ضوابطه؟ كل ضوابطه فيما درستم معنا في درس التفسير بعد الفجر، ضوابط الحسن في اللباس أن لا يكون تشبه، وإن كان حسن في زعم أهل التشبه أن لا يكون شهرة، أن لا يكون ساترة مو برقيق فسق، ألا يكون مسروقا مغصوبا، على قيود كلها، قيود كلها، ألا يكون ذو سرف. راتب 4000 اشترب ثوب 2700 وش تبقيت آخر الشهر صاحي؟ أعوذ بالله، ربما أقدر أشتري الصابون اللي أغسل فيه ثوبه. أي نعم، اقرأ.
قال رحمه الله: بطر الحق جحده ودفعه، وغمط الناس ازدراؤهم واحتقارهم، فاليهود موصوفون بالكبر والنصارى موصوفون بالشرك. قال تعالى في نعت اليهود: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون.
وأيضا اليهود موصوفون باتباع الهوى ولا الجهل؟ اتباع الهوى. والنصارى موصوفون باتباع الهوى ولا الجهل في معظم صفاتهم. سماهم الله ضالين ليش؟
جهل،
لم يهتدوا، وذلك عرفوا الحق ولم يعملوا به، فهذا هو أقرب أشد هوى اتباع الهوى من الهوى. النصارى عندهم هوى لكن أولا عرفوا الحق ولم يتبعوه. نعم.
قال رحمه الله: وقال في نعت النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ولهذا قال تعالى في سياق خطاب النصارى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقال تعالى في سياق تقريره للإسلام وخطابه لأهل الكتاب: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، إلى قوله: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. ولما كان أصل الدين الذي هو دين الإسلام واحد، وإنما تنوعت الشرائع، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد، والأنبياء إخوة لعلات، وأنا أولى الناس بابن مريم، فإنه ليس بيني وبينه نبي. فدينهم واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وهو يعبد في كل وقت بما أمر به في ذلك الوقت، وذلك هو دين الإسلام في ذلك الوقت.
يكفي هذا الحد، ونلتقيكم بعد صلاة الفجر، لكن ننبه على من يستدل بهذه الآية إن أمتكم أمة واحدة على أن ما يعني هناك فرق بين التبليغ والإخواني، كلنا مسلمين وأمتنا أمة واحدة، فيخطئ خطأ فاحش إذا استدل بهذه الآية أي شيء، لأن النبي قال: واستفترق أمتي 73 فرقة. أنا مريت بأحد أفاضل أهل العلم لكن رجع الحمد لله يضع عن قوله، فسمعته من حوالي 25 سنة وأنا ما أربع المساجد، سمعته بالمكبر يلقي محاضرة، الحمد لله رجع على شكل، أنه كانت هذه جماعات تصور مشايخنا أنهم على خير وعلى هدى، ما تريهم ما عندهم من طوام، حتى درسوا ثم نهوا عنه. فكنت أسمع من ذاك الشيخ الفاضل عبارة وأنا بجنب المسجد لا أنسى، وهذه الجماعات يكمل بعضها بعضا، فالتبليغ والإخوان وإلى آخره، كلام يعني سبحان الله العظيم. ثم تبين الحمد لله الحق لمشايخنا وحذروا منه. قال شيخ الباز جماعة الإخوان التبديل وفرق الهالكة إلى آخره. هذه طريقة مشايخنا، لما يعرف الحق لا يعدل به شيء، لأن الرأس مال الرجل دينه فلا يفرطن فيه. فالمقصود أن الافتراق كائن، هذه سنة كونية، والنهي عن الافتراق هذه قضاء شرعي. قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم بينات. حرم الله الافتراق في الدين. معنى الافتراق في الدين أن يتبع كل شخص ممن ينسب الإسلام متبعا من عالم أو من رئيس جماعة، ويتدين بدينه وينظر إلى دين هذا كالمتبع فنجده يخالف الرسول، هذا الافتراق، هذا الافتراق. ينصب مقالات وتحزب يوالي وعادي فيها. مثل الإخوان يكره من اتباع السلف مثل الشيخ بن باز نقد الرجال. الشيخ بن باز قال قال ليتب أسامة بن لادن بطريقة الوخيمة، إما يتوقف سفر أسامة على أسلوبه ولا منعه من محاضراتهم في تهيج الناس على ولاة الأمر إلى آخره. فيكرهون من الشيخ بن باز هذا، ليش؟ لأنه منصب مقالة حسد منا القائل إيش يعذر بعض البعض فيختلفنا فيه. الشيخ بن باز كلام يفرق الآن في زعمه، لأن البروتوكول ماشيين عليه يعذر بعض البعض فيختلف فيه. والتحذير من الشيخ بن باز فرق هالك ومدري شلون وش يسوي في زعمهم، هنا يعني يفرق، يفكك اللحمة. اللحمة لابد تجتمع الحق. فقال إذن الشيخ اترك كلامه هذا لأنه يخالف منهج حسن البنا نحن صائرين عليه. فأي بروتوكول يخالف حسن، أي كلام العلماء يخالف بروتوكول حسن البنا فلنأخذه. هذا هو التحزب، يوالي وعادي في إيش؟ في بروتوكول حزبه، لا في الصراط المستقيم كان عليه السلف. بينما السلفي بعكس، عكس الإخوان والسروري. جيت نعم جاء شاف السلفي شيخ يداهن يسأل عن التبليغ كل المسلمين، كل المسلمين خاف يقول التبليغ مبتدع يقول يهجرون الناس مثلا، فيجي السلفي يقول لا، منهج السلف عند القوة والقدرة واقتضاء المصلحة الراجحة أن يحذر بالعين. هذا يسمى جبن ومداهنة في دين الله. ليش؟ لابد تحذر من أهل البدع. ليش تسكت؟ يقول واحد كنا نظن فيه خير في هذا الباب أو غيره، يقول والله طريقة الشيخ فلان طيبة، ترى شيخ سلفي فاضل، لكن ما يرى هذا مثل المشايخ. حذر من الأخوان التبليغ باللادن العودة، يشرح فقه وبس، تسبب في هذا ويشرح ويجيب يجمع في الدرس فوائد كثيرة من كلام الحنابلة وإلى آخره، وتجمع دورات وتجمع دنيا. فويش يصير بعد فترة؟ يقيس الناس كما منبه من تيمية في مسألة خلافة النوع في الأذان، يظن أن العلم هكذا، خاصة كان يدرس أشياء مبسطة الطلاب يحبون يحضروا بكثرة عشان يعني إلى آخره، ثم يعمق فيهم أن لا تتكلم في أحد. نعم ينتجيب وشو ينتقد كبار مشايخ ابن باز، يقول شو ضيع الناس يوم يتكلم عن اللادن، يوم كان خلينا كان صار مثل هذا الشيخ الفاضل واجتمعت الكلمة عليه. وكان يقول شيخنا بعض مشايخنا في الحديث قال إذا شفت الشيخ كثير الأصحاب يعني تسوي كذا ويحضرون فاعلم أنه إنما يسنكر لهم ويصلح لهم، يسكت عن هذا وهذا، ولو بدأ ينقض لنفض هذا ونفض هذا كما ترون في حلقتنا. نعم ينفض من يخالف السنة، يبقى مع أهل البدع فجأة تلقى يخرج من مجموعات باقي مع أهل البدع إلى آخره. فينفض من عندنا من يخالف منهج السلف، ويبقى من يوافق منهج السلف، لأن نحاول نكون على منهج السلف الحمد لله. نعم فسيكون أتباع لا شك قليل بالنسبة لمن يداهن ذا ويداهن هذا ويداهن هذا بحزب زعم أنك كلمت يروح هذا الفوج كله من عندي، وش هذا؟ وش يدخلوك الجنة دول؟ دخلك الله الجنة. ها؟
ايه
إلا جاء السلف. جاء السلف ابن تيمية رد على الأشاعرة الكلابية في الكلام النفسي من 90 وجه. المقام الخطب مقام تعليم للناس، ومن تعليمهم ما قال ابن تيمية رحمه الله: الناس محتاجون لعلم مفصل يرفع الجهل عنه. مقصود الشارع تثقيف الناس للخطبة حتى يحذروا، نعم. وهذه هل بدع نفسها بالكثرة هذه والتفصيلات وشبههم الكثيرة كانت موجودة في زمن المقتضي؟ كان موجود في زمن هذا مثل الآن؟ بدع السنة التركية إذا قام المقتضي ولم يفعل لأن انتشرت وفصلت بدعهم إلى آخره، فيحتاجون إلى تفصيل ما هي البدعة ليقومون بها، لأنها أحدثت أشياء. مثل القرآن كان في زمن النبي ما يجمعونه، كان لمن مات النبي جمعوه للنبي، ما قام المقتضي لجمع في عصره، كان هو حافظ القرآن فقام المقتضي من بعده. ذلك ابن تيمية كان يفصل في الرد على مناطقه، وهم مشترف ما فعلوا مثل أحمد بن حنبل، لكن لما صار لهم تأصانيف وصار لهم احتاج قام مقتضي أن يرد عليهم من كلامهم، نعم، وحاشاه أن يكون في ذلك مبتدعا رحمة الله عليه. ونلتقيكم حينئذ بعد صلاة الفجر، آمل أن تحضروا صلاة الفجر هنا لتسمعوا الدرس بعدها في تفسير من كثير مستد أحمد. الحمد لله رب العالمين.